أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبدأ اليوم الأحد الثاني والعشرون من شهر محرم الحرام لعام 1441 هجرية قمرية، الموافق للثاني والعشرين من سبتمبر لعام 2019 ميلادية، المصادف للحادي والثلاثين من الشهر السادس لعام 1398 هجرية شمسية. ونشرع في دورة جديدة لكتاب كفاية الأصول للمحقق العظيم الشيخ محمد كاظم الخراساني الهروي المعروف بالآخند الخراساني، والذي كان له أثر كبير في تطور الفكر الأصولي، فإن بدايات تدوين علم الأصول مدينة لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي أعلى الله مقامه الشريف، الذي كتب كتاب العدة في الأصول. ثم تطور الفكر الأصولي ومر بمراحل إلى أن وصل إلى صاحب القوانين وصاحب الفصول، وبلغ ذروته على يد الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه الزكية. فالوحيد البهبهاني هو أول من فرق بين الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي، ثم جاء من بعده الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه، الذي فرق بين الأمارات والأصول العملية. والشيخ الأنصاري كانت له أعمال تأسيسية وأعمال إبداعية، وقد تكثف عمله في القسم الثاني وهو إقامة الدليل، فألف كتاب فرائد الأصول في ثلاث رسائل: رسالة في القطع والظن والشك. وبقي البحث في إقامة الدلالة، دلالة الدليل. من هنا جاء الشيخ الآخند الخراساني رضوان الله عليه، لأن الشيخ الأنصاري لم يدون في مباحث الألفاظ. نعم، نسبت إليه تقريرات كلنتري المعروفة بمطارح الأنظار، وعلم الأصول الحالي في القسم الأول مدين للشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين، أخ صاحب الفصول. وفي القسم الثاني الأصول العملية مدين للشيخ الأنصاري. كفاية الأصول مؤلفة من جزئين، الجزء الأول في مباحث الألفاظ وهي ناظرة إلى كتاب القوانين والفصول وهداية المسترشدين، والقسم الثاني في الأصول العملية، وهو هذا القسم الثاني بمثابة حاشية على رسائل الشيخ الأعظم الأنصاري. إذن إبداعات الشيخ الآخند رضوان الله عليه تتمثل في ما اصطلح عليه بمباحث الألفاظ، يعني إثبات الدلالة، كما أن إبداعات الشيخ الأنصاري أكثر ما تكون في إقامة الدليل، أي القسم الثاني الأصول العملية. نشرع اليوم إن شاء الله عز وجل في مباحث الكفاية. قال صاحب الكفاية رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، وبعد، فقد رتبته على مقدمة ومقاصد وخاتمة. أما المقدمة فهي مؤلفة من 13 بحثا، والمقاصد 8، تطرق إلى 5 منها في الجزء الأول و3 منها في الجزء الثاني، وأما الخاتمة فهي في الاجتهاد والتقليد. ومن الواضح أن الخاتمة ليست من مباحث علم الأصول، فبحث الاجتهاد والتقليد بحث فقهي وليس بحثا أصوليا، كما أن المقدمة التي احتوت على 13 مبحثان ليست من مباحث علم الأصول لعدم انطباق ضابطة تعريف علم الأصول عليها، لذلك أدرجها الآخند الخراساني في المقدمة. والأبحاث 13 كما يلي: الأول أجزاء العلم، الثاني الوضع، الثالث المجاز بالطبع أو بالوضع، الرابع أنحاء استعمال اللفظ، الخامس عدم تبعية الدلالة للإرادة، السادس وضع المركبات، السابع علائم الوضع، الثامن أحوال اللفظ، التاسع الحقيقة الشرعية، العاشر الصحيح والأعم، الحادي عشر الاشتراك، الثاني عشر استعمال اللفظ في أكثر من معنى، الثالث عشر المشتق. ومن الواضح أن هذه المباحث 13 ليست من صلب علم الأصول، وإن كانت لا تزال تبحث في مباحث علم الأصول. وأما المقاصد 8 فهي: الأول الأوامر، الثاني النواهي، الثالث المفاهيم، الرابع العام والخاص، الخامس المطلق والمقيد والمجمل والمبين. هذه المباحث 5 موجودة في الجزء الأول من كفاية الأصول. السادس الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا، السابع الأصول العملية، الثامن تعارض الأدلة. هذه المباحث 3 تطرق إليها الشيخ الآخند رحمه الله في الجزء الثاني. نشرع في بيان المقدمة. قلنا المقدمة في 13 أمر. الأمر الأول أجزاء العلم، وقد تطرق الشيخ الآخند رحمه الله في الأمر الأول إلى 5 نقاط. النقطة الأولى موضوع العلم، النقطة الثانية مسائل العلم، النقطة الثالثة تمايز العلوم، النقطة الرابعة موضوع علم الأصول، النقطة الخامسة تعريف علم الأصول. نشرع في بيان النقطة الأولى وهي موضوع العلم. وقد تطرق الشيخ الآخوند في النقطة الأولى إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى البحث عن ضابط الموضوع لكل علم. النقطة الثانية تحديد العارض الذاتي والغريب. النقطة الثالثة إن موضوع كل علم متحد مع موضوع مسائل ذلك العلم. هذه فهرسة عامة لبحثنا. قال الشيخ الآخر: أما المقدمة ففي بيان أمور. الأول إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا وإن كان يغايرها مفهوما تغاير الكلي ومصادقه والطبيعي وأفراده. بحث اليوم في هذا المقطع فقط. بحثنا اليوم في هذا المقطع. والدرس سهل وليس بصعب، ولكن فيه تفاصيل كثيرة، لأن القدماء كان سبقهم في الكتابة هو دفع دخل مقدرين أو بمثابة التعليق أو الرد على مطلب من المطالب. فإذا لم تدرك المطلب الذي كان المصنف بصدد الرد عليه لا تكون الرؤية واضحة. لذلك في البداية سأشرح هذا المقطع شرحا إجماليا بسيطا بحيث يكون الدرس واضحا، وبعد بيان الشرح الإجمالي سنشرع إن شاء الله تعالى في الشرح المفصل. أما البيان الإجمالي لهذا المبحث فهو إن العوارض على نحوين، إما أن تكون عوارض ذاتية وإما أن تكون عوارض غريبة. المراد بالعوارض الذاتية كقولنا عرضت الحرارة على الماء بسبب النار، فهنا عندنا علة وهي النار، وعندنا معلول وهو الحرارة، فيقال إن النار واسطة في ثبوت الحرارة، وهذا ما يصطلح عليه بالواسطة في الثبوت. فالمراد بالواسطة في الثبوت العلة التي تؤثر في المعلوم. فيقولون هنا هذا عارض ذاتي وليس غريبا، يعني الحرارة ثبتت للماء بسبب وجود النار، وعروض الحرارة للماء ذاتي وليس غريبا عنها، يعني عروض حقيقي، يعني الماء حقيقة أصبح حارا بخلاف العارض الغريب كقولنا جرى الميزان تحرك الجالس في السفينة، فإن المتحرك حقيقة هو السفينة وليس الجالس، كما أن الجاري حقيقة هو الماء وليس الميزان، ولكن بسبب علاقة الحال والمحال فالماء حال في الميزان والميزان محل للماء الذي حل فيه، فبسبب علاقة الماء الحال في الميزان الذي هو محل له تمت تعدية الحركة من الماء إلى الميزان، فيقولون جرى الميزان، فيقال إن جريان الميزاب عروض غريب، لأن الميزاب لا يتحرك ولا يجري، ونسبة عروض الجريان إلى الميزاب هذا الحمل حمل غريب، يعني مجازي وليس حملا حقيقيا. وهكذا حينما تقول تحرك الجالس في السفينة، فإن الجالس جالس وليس بمتحرك، والمتحرك حقيقة هو السفينة، ولكن بما أن الجالس حال في السفينة المتحركة تمت تعدية التحرك من السفينة إلى الجالس، فعروض الحركة على الجالس حقيقة أو مجازا؟ مجازا. إلى هنا انتهينا من هذه النقطة. عندنا عارض ذاتي يعني حقيقي، وعندنا عارض غريب. إن شاء الله واضح إلى هنا. هذا البحث يريد أن يقول الآخوند رحمه الله في العلوم، يقول العلماء إنها تتمايز بتمايز موضوعاتها، وخالفهم في ذلك الآخوند الخراساني فقال إن العلوم لا تتمايز بالموضوعات وإنما تتمايز بالأغراض، وسيأتي بحث ذلك كيف تتمايز العلوم بالأغراض. بحثنا اليوم في هذه النقطة، بما أنهم قالوا إن العلوم تتمايز بالموضوعات، إذن ما هو تعريف الموضوع؟ الجواب: الموضوع هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فهو يريد أن يقول هناك عوارض ترد على الموضوع، هناك عوارض ومحمولات تحمل على مركز واحد ومحل فارد، ليس المراد بالموضوع مطلق المحمولات على هذا المركز، وإنما المراد بالموضوع خصوص المحمولات الذاتية على هذا المركز. إنما المراد بالموضوع خصوص المحمولات الحقيقية التي تحمل حقيقتان على ذلك المركز، ولا تشمل المحمولات التي تحمل مجازا. هذا المحمول المجازي يعبر عنه في بحثنا بالواسطة في العروض، تقول جرى الميزاب، حملت الجريان على الميزاب بواسطة جريان الماء في الميزاب، وحمل هذا الجريان على الميزاب إنما هو حمل مجازي وليس حملا حقيقيا، فهذا يقال له العارض، المحمول بواسطة في العروض، يعني العارض المحمول حملا مجازيا وليس بحملا حقيقيا. إلى هنا واضح إن شاء الله. هذا المقطع الذي سنأخذه اليوم فيه ثلاث نقاط. النقطة الأولى بيان موضوع كل علم، وقد بينه الآخر بقوله إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. عرفنا معنى العوارض الذاتية التي تحمل على الموضوع، يعني المحمولات التي تحمل على الموضوع حملا ذاتيا، يعني حملا حقيقيا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية استثناء الحمل الغريب، حينما قال أي بلا واسطة في العروض، يعني ليس المراد بالمحمولات التي تحمل على المركز الواحد مطلق المحمولات، وإنما المراد خصوص المحمولات الذاتية التي تحمل حملا حقيقيا دون الواسطة في العروض التي تحمل حملا مجازيا. واضح إن شاء الله إلى هنا. النقطة الثالثة، ذهب بعض علماء الميزان إلى القول بأنه أحيانا موضوعات المسائل تغاير موضوع العلم، فليس بالضرورة يوجد اتحاد بين موضوع العلم وبين موضوع المسائل. مثلا ما هو موضوع علم الفقه؟ فعل المكلف. ما هي موضوعات مسائله؟ فعل الصلاة، فعل الصوم، عدم فعل شرب الخمر، عدم فعل الزنا والعياذ بالله، وهكذا. ما هو موضوع علم النحو؟ الكلمة. ما هي موضوعات مسائل علم النحو؟ الرفع، النصب، الجزم، الجر. الأخند الخراساني رحمه الله يقول هكذا: موضوعات المسائل لابد أن تتحد مع موضوع العلم، وإلا يلزم من قولنا إن بعض موضوعات المسائل مغايرة لموضوع العلم خروج الكثير من المسائل عن صميم العلم. فلو قلت إن فعل الصلاة وفعل الصوم وفعل الخمس وفعل الزكاة غير موضوع فعل المكلف الذي هو موضوع علم الفقه، يعني يلزم خروج مباحث الصلاة والصوم والزكاة والخمس عن علم الفقه. وهكذا لو قلت إن رفع الكلمة أو جزمها مغاير للكلمة التي هي موضوع علم النحو، يلزم خروج حالة الرفع وحالة الجزم من علم النحو. ففراراً من إشكال خروج الكثير من مسائل العلم عن موضوع العلم، يلزم القول بأن مسائل العلم موضوعها عين موضوع العلم، لكن عين العلم مصداقان خارجان لا مفهومان. مثل الآن مفهوم الإنسان وأفراد زيد وعبيد من ناحية الصدق الخارجي، في الخارج هذا إنسان وهذا زيد، هذا إنسان وهذا عبيد، يوجد اتحاد. لكن مفهوما توجد مغايرة، الإنسان ما له الإنسانية وزيد ما ثبتت له خصائص زيد وعبيد ما ثبتت له خصائص عبيد. إذن العلاقة بين موضوع العلم وموضوع مسائل العلم إنما هي الاتحاد في الصدق الخارجي، يعني الاتحاد في المصداق، وإن كان هناك تغاير في المفهوم كتغاير الكلي مع أفراده. الكلي مثل إنسان وأفراده زيد وعبيد، الكلي مثل حيوان وأفراده مثل الأسد والزرافة إلى آخره، وهكذا تغاير الطبيعي مع أفراده، طبيعي الماء مع هذا الفرد من الماء وهذه الحصة من الماء وهذه الحصة من الماء. فمفهوم الماء يختلف عن مفهوم هذه الحصة من الماء وهذه الحصة من الماء، ولكنهما يتحدان في المصداق الموجود في الخارج، هذه الحصة من الماء ويصدق عليها أنها ماء. بعد اتضاح هذا انتهى الكلام في شرح العبارة إجمالان لا تفصيلا. العبارة الشيخ الآخون تطرق فيها إلى ثلاث نقاط، ركز على النقطة الثالثة وهي اتحاد موضوع العلم مع موضوع مسائل العلم، وجعل النقطة الأولى والثانية استطرادان ومقدمتان للنقطة الثالثة. ما هي النقطة الأولى؟ موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. ما هي النقطة الثانية؟ هي إخراج الواسطة في العروض، يعني الحمل الغريب واقتصار المحمولات على خصوص المحمولات الذاتية دون المحمولات الغريبة، وركز على النقطة الثالثة العلاقة بين موضوع العلم وموضوع مسائل العلم كالعلاقة بين الكلي وأفراده وكالعلاقة بين الطبيعي وأفراده. الآن نقرأ هذه العبارة، وكل عبارة من هذه العبائر برقية ورد على مطلب من المطالب. إلى هنا هذا الشرح الإجمالي. قال الشيخ الآخوند رحمه الله: أما المقدمة ففي بيان أمور. إن موضوع كل علم، لاحظ الجملة المعترضة، ما راح أقرأها الجملة المعترضة حتى يصير الفكرة واضحة. إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله. يعني صار كأن كلام الآخوند كله عن النقطة الثالثة، موضوع العلم نفس موضوعات المسائل. وفي الأثناء استطرد في نقطتين: النقطة الأولى بيان موضوع العلم، النقطة الثانية إخراج الواسطة في العروض عن موضوع العلم. واضح العبارة؟ الآن راح نقرأ العبارة من دون بيان النقطة الأولى والثانية التي وردت في جملة معترضة. لاحظ العبارة كيف بتصير سلسة. إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله، مسائل العلم، عينان يعني خارجان مصداقان، وما يتحد معها خارجا. وما يتحد هذا عطف تفسير، وما عطف على نفس، هو نفس موضوعات مسائله عينان وما يتحد معها خارجا، وإن كان يغايرها مفهوما تغايرا، يعني مثل تغاير الكلي الإنسان ومصادقه زيد وعبيد، والطبيعي وأفراده، طبيعي الماء وأفراده، هذه الحصة من الماء وهذه الحصة من الماء. هذه النقطة الثالثة هو نفس موضوعات مسائله، رد على التفتزاني في علم الميزان الذي ذكر أن بعض مسائل العلم قد يكون موضوعها خارجا عن موضوع نفس العلم. وأما قوله بلا واسطة في العروض فهذا رد على المشهور. كيف رد على المشهور؟ ببيان التالي. نطرح ثلاث نقاط وتتحملون شوي. الآن يأتي الشرح التفصيلي حتى يكون المطلب واضحا. أولا، ما المراد بالعروض؟ وما المراد بالعراب؟ فإن لفظ العروض والعراب يطلق في علم الفلسفة، فيقال الجوهر والمقولات التسعة العرضية. فالجوهر موجود في الجوهر موجود لا في موضوع، والعرض موجود في موضوع، صحيح؟ ويطلق أيضا العرام على، يطلق في علم المنطق كما يقال الخاصة والعرض العام. هنا الموضوع هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. ما المراد بالعوارض؟ العوارض جمع عارض، وليس المراد به ما يطلق في الفلسفة، ليس المراد العرض الفلسفي المقابل للجوهر، وإنما المراد العرض المنطقي يعني المحمول، ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعني ما يبحث فيه عن محمولاته التي تحمل على الذات حملا حقيقيا. صار واضح إن شاء الله؟ أقرأ لكم عبارة رائعة ذكرها الشيخ المحمد البامياني الجزء الأول من كتابه دروس في الكفاية صفحة 8 الحاشية رقم 2. عوارض جمع عارض، كما أن أعراض جمع عرض. لاحظ العبارة دقيقة، عوارض جمع عارض وأعراض جمع عرض، والفرق بينهما أن العرض يقال على مبدأ الاشتقاق كالبياض، والعارض كالعرض يطلق على المشتق الأبيض. إذن عندنا مشتق أبيض وعندنا مبدأ الاشتقاق بياض. عوارض جمع عارض، كما أن أعراض جمع عرض، والفرق بينهما أن العرض يقال على مبدأ الاشتقاق أي البياض، والعارض كالعرض يقال على المشتق أي الأبيض مثلا. والسبب في تعبيرهم بالعوارض دون الأعراض أن المراد بها هنا هو المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات، فكانت عوارض لأن المحمول دائما أو غالبا يكون من المشتقات. ثم المراد بالعوارض ما هو المصطلح عند المنطقي لا ما هو المصطلح عند الفلسفي. الخلاصة، المراد بالعوارض المحمولات في علم المنطق، وليس المراد بالعوارض ماذا؟ العرض في مقابل الجوهر في الفلسفة. وإذا أردنا أن نعرف العرض تعريفا سلسا ودقيقا، يمكن الرجوع إلى ما ذكره السيد جعفر المروج الجزائري في منتهى الدراية في توضيح الكفاية الجزء الأول، نقلا عن حقائق صفحة 16، نقلا عن حقائق الأصول للسيد الحكيم الجزء الأول صفحة 6، وشرح المنظومة قسم المنطق صفحة 30 من الطبعة الحجرية. العوارض مطلق الخارج عن الشيء المحمول عليه، هذا المراد به. العوارض مطلق العارض، مطلق الخارج عن الشيء المحمول عليه، يعني الذي خارج عن الشيء قد يكون جوهر وقد يكون عرض. يعني انت اما ان تحمل الانسان على الحيوان والإنسان خارج عن مفهوم الحيوان فهذا يقال عرض، تقول الحيوان إنسان، حملت الإنسان على الحيوان، في هذه الحالة يقولون هذا أيضا عرض، الإنسان عرض. في الفلسفة لا يقال الإنسان عرض لأن الإنسان جوهر، يعني يقال محمول، المحمول الخارج عن حقيقة الشيء. إذن المراد بالعارض مطلق الخارج عن الشيء المحمول عليه. إلى هنا تم الكلام في النقطة الأولى في بيان معنى العارض. النقطة الثانية، أنواع الوسائط. توجد ثلاثة أنواع: واسطة في الثبوت، وواسطة في الإثبات، وواسطة في العروض. في الشرح المختصر بينا الأول والثاني. المراد بالواسطة في الثبوت ما كان فيه علية، والمراد بالواسطة في العروض ما إذا كان الحمل حملا مجازيا لا حقيقيا. يبقى الكلام في الثالث وهو خارج عن بحثنا، وهو الواسطة في الإثبات، يعني الواسطة في العلم، مثل المقدمة الصغرى والكبرى في القياس. تقول العالم متغير، هذه صغرى، وكل متغير حادث، هذه كبرى. النتيجة العالم حادث. فهنا المقدمة الأولى والمقدمة الثانية ليست علة، وإنما واسطة في الإثبات، واسطة في تحقق العلم بحدوث العالم. يعني الواسطة في الثبوت أخاص، خاصة بخصوص العلة. أما الواسطة في الإثبات في العلم كما تعم العلة تعم أيضا المعلوم. إذا أردتم يعني شرح جيد إلى هذه الوسائط الثلاث، يمكن مراجعة المصادر التالية: بداية الوصول في شرح كفاية الأصول للشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي، الجزء الأول صفحة 3. ويمكن مراجعة المصدر الثاني منتهى الدراية للسيد المروج صفحة 20، ومراجعة المصدر الثالث الشيخ الإيرواني له كفاية الأصول الجزء الأول صفحة 21. قال الشيخ آل راضي صفحة 3 في بداية الوصول: فإن الواسطة ثلاثة، واسطة في الثبوت، وواسطة في الإثبات، وواسطة في العروض. والواسطة في الثبوت هي العلة في ثبوت الشيء، أي أو في ثبوت شيء لشيء، كالاقتداح بالنسبة إلى إيجاد النار، وكالنار بالنسبة إلى إيجاد الحرارة للماء. فالنار واسطة في الثبوت، يعني علة في ثبوت الحرارة للماء، إلى أن يقول: والثانية هي الواسطة في الإثبات، وهي التي يكون العلم بها سببا للعلم بشيء آخر، كالعلم بالصغرى والكبرى الموجب للعلم بالنتيجة، ولا اختصاص لها بالعلة. بل كما أنه يكون العلم بالعلة سببا للعلم بالمعلول، كذلك يكون العلم بالمعلول سببا للعلم بالعلة. والثالثة وهي الواسطة في العروض، وهي كون نسبة العرض إلى المعروض بحسب النظر العرفي بالعرض والمجاز والمسامحة والعناية إلى آخره. النقطة الثالثة والأخيرة بعد بيان أقسام العروض، نأتي إلى بيان أقسام. بعضهم ذكر 6، وبعضهم ذكر 7، وبعضهم ذكر 9، وبعضهم ذكر 10 أقسام العروض، وكلها صحيحة، لأن كل من قسم كان لديه لحاظ. نحن نذكر لب التقسيم، إذا اتضح لب التقسيم تكون الأقسام واضحة. لب التقسيم بهذا الشكل: العروض إما أن يكون بواسطة أو لا. هذا القسم الأول، عروض بلا واسطة، مثل عروض الزوجية على الأربعة، وعروض الإمكان على الممكن، هذا من دون واسطة. إذن القسم الأول العروض بلا واسطة، جيد. وأما العروض بواسطة فالواسطة إما داخلية وإما خارجية. الواسطة الداخلية قسمين، إما واسطة أعم وإما واسطة مساوية، ولا توجد واسطة أخص، لأن الشيء لا يكون لا يتألف من شيء أخص منه. كم قسم صاروا الآن؟ 3 أقسام. القسم الأول عروض بلا واسطة، القسم الثاني العروض بالواسطة الداخلية الأعم. القسم الثالث العروض بالواسطة الداخلية المساوية. وأما الواسطة الخارجية فهذه الواسطة الخارجية إما أن تكون أعام وإما أن تكون مساوية وإما أن تكون أخاص وإما أن تكون مباينة. هذه أربعة أقسام. كم صار المجموع الآن؟ الأول عروض بلا واسطة، والواسطة الداخلية قسمين، هذه ثلاثة، والواسطة الخارجية أربعة أقسام، هذه سبعة. هذه الأقسام كلها إلى القسم الأول من أقسام الوسائط، يعني الواسطة في الثبوت. الواسطة في الثبوت واضح ولا؟ هناك يعني العروض هناك إما يكون بلا واسطة أو بواسطة، داخلية خارجية. داخلية قسمين، إما أعم إما مساوية. خارجية أربعة أقسام، إما أعم إما مساوية إما أخص إما مباينة، صارت سبعة. صارت سبعة. إذا منضيف إليها الثامن هو ماذا؟ الواسطة في العروض اللي هو الحمل الغريب، جرى الميزان. ذهب العلماء إلى مذاهب فاتفقوا على ثلاثة، واتفقوا في ثلاثة واختلفوا في واحد، والكلام إن الحمل ذاتي أو غريب. ذاتي يعني حقيقي، غريب يعني مجازي. فقال العلماء ثلاثة أمور حملها ذاتي، وهي الأول العروض بلا واسطة، والتساوي يعني الواسطة الداخلية المساوية، والواسطة الخارجية المساوية. قالوا في هذه الثلاث الحمل يكون حملا ذاتيا حقيقيا، واتفقوا أيضا في ثلاثة أنها حمل مجازي، وهي الواسطة الخارجية الأعم، والواسطة الخارجية الأخاص، والواسطة الخارجية المباينة، ولا تقول والواسطة الخارجية المساوية لأنها اتفق على أنها حمل ذاتي. قالوا الواسطة الخارجية المساوية حمل ذاتي. إذن ثلاثة اتفقوا على أنها حمل غريب، وهي الواسطة الخارجية الأعم، الواسطة الخارجية الأخاص، الواسطة الخارجية المباينة. اختلفوا في واحدة وهي الواسطة الداخلية الأعام. قالوا هذه الواسطة الداخلية الأعام اختلفوا. نسب إلى مشهور القدماء أنها واسطة غريبة، ونسب إلى المتأخرين أنها واسطة ذاتية حقيقية وليست غريبة. واضح الآن إلى هنا؟ الأقسام السبعة كلها إلى الواسطة في الثبوت. الآن منفهم برقية الآخوند. الآخوند الخراساني خالف الجميع وقال الواسطة الغريبة هي خصوص الثامنة، وهي الواسطة في العروض. الواسطة في العروض جرى الميزان، هذه يكون فيها الحمل حملا غريبا. وأما الأقسام السبعة للواسطة في الثبوت كلها حملها حمل ذاتي، كلها حمل حمل حقيقي. صار واضح إن شاء الله؟ إذن الآن إذا منقرأ عبارة الآخون منفهم شيء آخر. لاحظ عبارة الآخون كيف هي رد على الأصوليين ومشهور الأصوليين. قال: إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعني عوارضه الذاتية الشاملة للأقسام السبعة، عروض بلا واسطة، عروض بواسطتين داخلية بقسميها أعم ومساوي، وعروض بواسطتين خارجية لها أقسام أربعة: أعم، أخاص، مساوي، مباين. أي بلا واسطة في العروض، يعني المهم إخراج الواسطة في العروض التي يكون فيها الحمل حملا مجازيا، ولا تخرج أقسام الواسطة في الثبوت. وإذا أردتم تفصيل هذه الأقسام الثمانية أو السبعة، طبعا قلنا إلا ذكرهم سبعة هذا ناظر إلى أقسام الواسطة في الثبوت، إلا ذكرهم ثمانية جعل الثامن الواسطة في العروض، إلا ذكرهم عشرة مثل صاحب عناية بداية الوصول وأيضا البامياني. كيف عشرة؟ الأول العروض بلا واسطة قسم إلى ثلاثة أقسام: أعام ومساوي وأخاص، فتصير الأقسام عشرة. واللي يريد يراجعها نذكر له المصادر وتقرؤونها بعد، لأن مذكورة الأمثلة في هذه الشروح ولا داعي للإطالة فيها. أقسام العارض تراجعون كفاية الأصول للإيروان الجزء الأول صفحة 18، بداية الوصول إلى الشيخ آل راضي الجزء الأول صفحة 2، منتهى الدراية للسيد المروج الجزء الأول صفحة 16، دروس في الكفاية للبامياني الجزء الأول صفحة 11. هذا تمام الكلام في المقطع الأول الذي أراد منه الآخون بيان أن موضوع العلم متحد مع موضوع مسائله. يبقى الكلام: ما المراد بالمسائل؟ والمسائل عبارة عن جملة من قضايا مشتتة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.